السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا فردا صمدا حيا قيوما أبدا، وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وأشهد أن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور وإليه النشور. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هو النبي محمد صلى الله عليه وآله الذي كان يمثل قدوة وأسوة للمسلمين جميعا بأخلاقه التي مدحه الله سبحانه وتعالى بها: وإنك لعلى خلق عظيم، وبصبره على إيذاء الآخرين حتى أنه قال: ما أوذي نبي مثل ما أوذيت، وبإخلاصه وتفانيه وزهده وتواضعه ومحبته لله سبحانه وتعالى، وفي كل ما تحرك فيه، وفي كل ما قاله، وفي كل مواقفه، كان ينطلق من الإسلام، من الرسالة الأصيلة، من سماحتها ورحمتها ومحبتها. وهذا النموذج الأكمل للإنسان الفرد الذي كان يمثله النبي صلى الله عليه وآله، ربى عليه الإمام علي عليه السلام، وربى عليه كذلك السيدة الزهراء سلام الله عليها، وربى عليه الحسن والحسين والسيدة زينب سلام الله عليهم أجمعين. رباهم على أخلاقه، على صورته، على مثاله، فكانوا يتأسون به كما ويتبعونه كما يصف ذلك الإمام علي عليه السلام في بعض خطبه: وكنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه. في كل موقف كان يقفه النبي في عزة وكرامة وشجاعة، كان يتعلم من ذلك الإمام علي، وكان تتعلم من ذلك السيدة الزهراء وأولادها الحسن والحسين وزينب سلام الله عليهم جميعا. وهذا ما نؤكد عليه في هذه الذكرى، ذكرى ولادة السيدة زينب سلام الله عليها، أن زينب كانت تقتدي بشهامتها وشجاعتها وبطولتها وموقفها وتحديها ومواقفها الصلبة، كانت تقتدي برسول الله صلى الله عليه وآله وبأبيها علي عليه السلام وبأمها الزهراء سلام الله عليهم، وكذلك بأخويها الحسن والحسين عليهم السلام. أما ما يقدمه البعض من أنها تولول وتصرخ وتضعف وتجزع، فهذا ليس من صورتها الحقيقية وليس من شخصيتها الحقيقية التي ينبغي أن نقدمها للناس. ولذلك يقول سماحة المرجع الراحل السيد محمد حسين فضل الله رضوان الله تعالى عليه، يقول: أما الذين يتحدثون من قراء العزاء، ومصيبتنا هي هؤلاء الذين يسترزقون بمآسي وبجراح أئمة أهل البيت عليهم السلام، وبالعاطفة التي يتمسك بها محبوهم ويتوجهون بها إليهم. بعض قراء العزاء يعطون هذه الصورة التي تسقط عزة أئمة أهل البيت عليهم السلام وعنفوانهم. يقول: أما الذين يتحدثون من قراء العزاء بأنها ضربت جبينها بمقدم المحمل حتى سال الدم من تحت قناعها فإنهم لا يتحدثون بالحقيقة. حتى إلى الطفل حتى ما يقول عم بيكذبوا الجماعة، لا يتحدثون بالحقيقة. قال: لأن زينب عليها السلام منذ كربلاء تسلمت القيادة بعد شهادة القائد، وكانت قوية صلبة لم تسقط أمام المأساة، بالرغم من أن المأساة كانت من أصعب ما يمر على الإنسان ومن أكثر ما يثير الحزن بفعل وحشية الأعداء، ومع ذلك كانت تشعر بالمسؤولية تجاه عياله وتجاه العليل الإمام زين العابدين عليه السلام الذي أصبح إمامها بعد شهادة والده، وكانت قوية أمام الطغاة فلم تضعف ولم تهن ولم تسقط، وخصوصا في الكوفة حيث خطبت خطبتها وأنبت فيها الذين تخلفوا عن نصرة الحسين أو شاركوا في حربه، وتحدثت إليهم بكل قوة حتى قيل إن عيونهم امتلأت بالبكاء. هذه الصورة التي ينبغي أن نقدمها لزينب سلام الله عليها، وخصوصا أننا نروي فيما يروي الرواة من أن الإمام الحسين عليه السلام أوصاها في كربلاء في وصيته، قال: إذا أنا هلكت فلا تشقي علي جيبا ولا تخمشي علي وجها ولا تدعي بالويل والثبور. وصية. بعض أمهات الشهداء في هذا الزمن الذي نعيش فيه استشهد لها شهيد واثنان وثلاثة، وتجدها تتحدث بكلمات تنم عن الصبر وعن العنفوان وعن العزة في هذه المسيرة الحسينية. فكيف بالسيدة زينب سلام الله عليها التي هي تربية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الذي كان يقول: والله لو كان الناس طلاع الأرض كلها ما وليت هاربا. أو أنه بدها تصير تولول وتصرخ، الإنسان يحزن، من الطبيعي، إن العين لا تدمع، إن القلب لا يحزن، ولكن لا نقول ما لا يرضي الرب، لا نتحدث بكلمات تسخط الله أو تشمت الأعداء، تشمت الأعداء. هذه الكلمة الوصية هي دليل على أنه يوجهها، يرشدها إلى أن تبقى قوية صلبة صامدة، ثم تأتي إلى كلماتها لترى شجاعتها وبطولتها وتحديها لمن؟ ليزيد ولابن زياد في مجلسهم، حيث الإنسان يدخل على مكان فيه يعني الهيبة أو فيه الأبهة ومشاكل والناس رجال وغير ذلك، تتحدث بكلمات قوية. من ذلك ما قالت أولا لأهل الكوفة، قالت لهم في محضر ابن زياد: يا أهل الكوفة، يا أهل الختل والغدر. وطبعا عندما تتحدث حتى موت بعض يقول لك حتى اليوم بعض أهل الكوفة أو أهل العراق هيك، لا، عندما كانت تتحدث السيدة زينب سلام الله عليها عن أهل الكوفة تتحدث عن هؤلاء الذين خذلوا الإمام الحسين، وإلا الحشد الشعبي فيه من أهل الكوفة وفيه من غير من المناطق، بالملايين الآن يستشهدون ويقاتلون ويجاهدون، لا يستطيع الإنسان أن يقول أهل العراق من يوم السيدة زينب بعضهم لليوم هيك، هذا كلام فيه تجني وفيه ظلم. يا أهل الكوفة، يا أهل الختل والغدر، أتبكون؟ فلا رقأت الدمعة ولا هدأت الرنة، أتبكون وتنتحبون؟ إي والله، فابكوا كثيرا واضحكوا قليلا، فلقد ذهبتم بعارها وشنارها ولن ترحضوها بغسل بعدها أبدا، وأنا ترحضون قتلى سليل خاتم النبوة ومعدن الرسالة وسيد شباب أهل الجنة وملاذ خيرتكم ومفزعي نازلتكم ومناري حجتكم. وسيلة إعلامية، والبعض كان يتحدث أنه لولا هذه المواقف البطولية للسيدة زينب سلام الله عليها، ربما كان الناس، كان المسلمون لما سمعوا بثورة الإمام الحسين. لها دور إعلامي أن توصل هذا الصوت بأن يزيد، بأنكم أنتم الذين شاركتم في قتله وامتنعتم عن نصرته، أنتم قد قتلتم من؟ سليل خاتم النبوة محمد صلى الله عليه وآله. ثم قالت لابن زياد عندما قال لها: كيف رأيت صنع الله بأخيك؟ فقالت له: ما رأيت إلا جميلة. هذا يعني إنني أصبر صبرا جميلا على ما أصابني، لأنها تستذكر الله سبحانه وتعالى في كل حركتها، في كل كلماتها، لأنها تنطق عن الله وتنطق عن رسول الله وتفرغ عن لسان أبيها في بلاغتها وفصاحتها وعذوبة كلامها وسلاسة أفكارها وجذالة ألفاظها، كانت كأنها تتحدث بلسان أبيها. من ذلك ما قالته في مجلس يزيد لعنه الله عندما دخلت عليه وقال لها بكل صلافة ووحشية، قال لها: إنما خرج من الدين أبوك وأخوك. يعني الإمام علي عليه السلام والإمام الحسين عليه السلام، مين عم بيتحدثوا؟ عن مين عم بيتحدث؟ بلسان أبيه معاوية الذي كان يقاتل عليا عليه السلام، ويتحدث بلسانه الذي كذلك شارك وقتل من خلاله ومن خلال جيشه الإمام الحسين عليه السلام. فقالت له السيدة زينب سلام الله عليها: بدين الله ودين أبي وأخي اهتديت أنت وجدك وأبوك إن كنت مسلما. يعني إذا كان أبو سفيان مسلم وأبوك معاوية مسلم، وإذا أنت كنت مسلم، أنت اهتديت بدين الله الذي كان قد قام به جدي رسول الله صلى الله عليه وآله محمد وأبي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. فقال لعنه الله: كذبت يا عدوة الله. فقالت: أنت أمير تشتم ظلما وتقهر بسلطانك. ثم قالت له خطبة طويلة، أخذت بعض المقتطفات حتى نضيء على هذه الشخصية الرسالية الإيمانية. قالت: أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء فأصبحنا نساق كما تساق الأسارى، أن بنا على الله هوانا وبك عليه كرامة، وإنا ذلك لعظم خطرك عنده، فشمخت بأنفك ونظرت في عطفك جدلانا مسرورا، حين رأيت الدنيا لك مستوسقة والأمور متسقة، وحين صفى لك ملكنا وسلطاننا فمهلا مهلا. أنسيت قول الله تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. يعني هذا لا تظنه نصرا، هذا الذي تفعله بنا وأنت تحسب أننا أسارى لك وأنك أخذت هذه القوة وهذا السلطان منا، أن ذلك به كرامة لك عند الله وأن ذلك هوان لنا أبدا. وهذا المفروض الناس كلها تعرف إلى يومك هذا. ينبغي أن نعرف أن الدنيا إذا ضاقت وأن المصيبة إذا حلت لا تعني أن الله يبغضك، وكذلك إذا عاش الإنسان في راحة وهناء ورغد عيش فلا يعني أن الله يحبه، لأن الله سبحانه وتعالى يبتلي هؤلاء ويمتحن هؤلاء، يبتلي هؤلاء ليرى صبرهم مدى صبرهم، وكذلك يمتحن هؤلاء من خلال أنه يعطيهم يملي لهم حتى يزدادوا إثما ويأخذهم بعد ذلك أخذ عزيز مقتدر. ثم قالت لهم: أمن العدل يا ابن الطلقاء؟ هذا كله الخطاب عندما تنظر في كلماته وتدقق في معانيه تذكره بتاريخه، تذكره بتاريخ آبائه وأجداده، وتذكره بتاريخها، بتاريخ آبائها وأجدادها. يا ابن الطلقاء الذين كان أبوها وجدها منهم، عندما دخل جدها وأبوها النبي صلى الله عليه وآله وعلي عليه السلام دخلوا إلى مكة، وكانوا تتصور قريش أنه سوف يقتلهم وسوف يسبيهم وسوف يفعل بهم ما يفعل، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، حررهم، فتح لهم المجال ليسلموا وليدخلوا في دين الله. ولكنها النفوس اللئيمة التي لا تعرف للخير محلا ومنزلة، مجبولة، طباع مجبولة على اللؤم. فقالت له: أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك وصوقك بنات رسول الله سبايا؟ قد هتكت ستورهن وأبديت وجوههن، تحدو بهن الأعداء من بلد إلى بلد، يستشرفهن أهل المناهل والمعاقل، ويتصفح وجوههن القريب والبعيد والدني والشريف. إلى أن قالت: فكد كيدك واسعى سعيك وناصب جهدك، فالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا، ولا يرحض عنك عارها، وهل رأيك إلا فند، وأيامك إلا عدد، وجمعك إلا بدد، يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين. وهكذا هو الحال. أين يزيد وأين زينب؟ هذا يزيد الذي كان يحكم الشام في المكان المعهود المعروف، أين يزيد وأين أبوه الذي يقبع في خربة في الشام؟ وأين السيدة زينب؟ سواء أصح أن هذا المقام هو مقامها أو في مصر أو في المدينة، لكن هذا المقام في الشام للسيدة زينب سلام الله عليها يؤكد عظمتها وعظمة الرسالة التي تنتمي إليها، وعظمة أبيها وجدها وأمها وأخويها عليهم السلام جميعا. هذا ما ينبغي أن نربي عليه أنفسنا، مواقف العزة والكرامة بعيدا عن الذل، لأن الله عزيز يريد لنا العزة، ولأن الله فوض إلى المؤمن أموره كلها ولم يفوض إليه ذل نفسه. إذا أردنا أن نقدم السيدة زينب نقدمها بهذا المثال، ونربي أنفسنا على هذا المعنى، ونربي أولادنا على هذه المعاني، معاني العزة والشهامة والبطولة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. اللهم صل وسلم على رسول الله خير خلق الله، البشير النذير، السراج المنير، الطهر الطاهر، العلم الظاهر. وصلي على علي أمير المؤمنين وسيد الوصيين، وصلي على صديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين، وصلي على سبطي رسول الله الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصلي على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين، ومحمد بن علي الباقر، وجعفر بن محمد الصادق، وموسى بن جعفر الكاظم، وعلي بن موسى الرضا، ومحمد بن علي الجواد،
وعلي بن محمد الهادي، والحسن بن علي العسكري، والخلف الهادي المهدي الحجة القائم المنتظر، عجل الله تعالى فرجه وسهل مخرجه، وجعلنا من أنصاره وعوانه ومن المستشهدين بين يديه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك قاضي الحاجات، إنك على كل شيء قدير. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، ومن تقوى الله أن نهتدي بهدي محمد وآل محمد. ومن هديهم أن نربي أنفسنا ونربي أولادنا على هديهم، وخصوصا المرأة البنت الفتاة التي إذا عاشت في مجتمع ذكوري شعرت بالدونية، بحيث تصبح مضطهدة مقهورة مظلومة، يساء إليها فتضرب وتشتم وتطرد من منزلها، وهكذا يفعل بها ما يفعل في هذه المجتمعات التي لا قيمة فيها للمرأة، لا قيمة فيها للفتاة للبنت، بل لا يزال بعضهم يعيش جاهلية ما قبل الإسلام، يسود وجهه إذا ولدت له بنت أو فتاة، لأن القيمة للولد للذكر الذي يحمل اسمه والذي يشعر بالقوة وبالعنفوان إذا ولد له، وإذا كثرت ذريته من الصبيان من الذكور. علينا أن نعرف أن الإسلام جاء ليهذب الإنسان، ليربيه، ليعطيه الكرامة والاحترام والحرية، ذكرا كان أو أنثى. ومن هنا فعلينا أن نؤدب أنفسنا وأن نربيها وأن نثقفها بثقافة الإسلام، بهدي الإسلام الذي أخرجنا الله سبحانه وتعالى به من الظلمات إلى النور، من الشرك والضلال والكفر والانحراف إلى نور الإيمان والأخلاق والهداية والرشاد. وهكذا ينبغي أن نهتم بشؤون المسلمين من حولنا، لأن من رسالتنا أن نعرف ماذا يدور في هذا العالم. ومن هدي نبينا صلى الله عليه وآله الذي كان يقول: من لم يهتم بأمور المسلمين فليس منهم. وجه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية رسالة إلى الإمام السيد علي الخامنئي، أكد فيها أن كل الشعب الفلسطيني يثمن مواقف إيران حول القضية الفلسطينية، ويشدد على أن عملية إجهاض المؤامرة ضد فلسطين ستكون من خلال انتفاضة شعبية عارمة داخل الضفة الغربية والقدس. وقال هنية: سنجهض مؤامرة طاغوت العصر ترامب وحكام النفاق في العواصم البعيدة والقريبة المتمثلة بالقضاء على قضية فلسطين، ومن دون شك فإن إيران وبتوجيهاتكم عززت وستواصل تعزيز قوة المجاهدين والمقاومة في فلسطين. هذه الرسالة تؤكد أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية حاضرة في ساحة تحرير فلسطين في الوقت الذي يتآمر العرب عليها ويتفننون في إثارة النزاعات البينية التي ستدمر بلادهم وأوطانهم، وكذلك يغيب عن تحريرها التركي الذي يرفع شعارات فارغة حول فلسطين، فيما يوجه قواته العسكرية نحو عفرين السورية التي لن يسمح السوريون له بدخولها ولن يترددوا في الدفاع عنها. وهذا ما أكده نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد في مؤتمر صحفي، حيث قال: أي تحرك تركي عدائي أو بدء عمل عسكري تركي على سوريا سيقابل بالتصدي الملائم من قبل السوريين. أما لبنان فإننا نثمن قرار الحكومة اللبنانية بإنشاء فروع للجامعة اللبنانية في بعلبك الهرمل وعكار، المنطقتين الأكثر فقرا وإهمالا في لبنان. وهذا قرار صائب، لأن مشكلة لبنان لا تكمن في الماء والكهرباء والمستشفيات والطرقات بقدر ما تكمن في العلم والوعي اللذين سيخرجان الناس من جهلهم وسوء حالهم، لأنهم قدسوا السياسيين ورفعوهم على أكتافهم بسبب الجهل المستحكم الذي لم يعد يدري معه المواطنون حقوقهم وواجبهم في محاسبة السياسيين الفاسدين الناهبين للمال العام. وكنت أذكر لبعض الإخوة عم بقرأ بهاي الأيام الشيخ محمد جواد مغنية في تجاربه، يعني عم تحكي بالثلاثينات والأربعينات والخمسينات من هذا القرن، يتحدث عن جبل عامل، عن الوضع الحاضر في جبل عامل، وعن يعني الإهمال والفقر وندرة المياه، وكيف أن الناس كانت هو بمشاهداته كيف تغسل الثياب وبغسالة الثياب تستحم، ثم إذا كان العرس فإنهم يهتفون باسم البيك وباسم الزعيم ويطبلون ويزمرون له وتبح الأصوات. فيقول الشيخ محمد جواد مغنية إن المشكلة لا تكمن في أن هذه المنطقة تحتاج إلى ماء وإلى كهرباء وإلى طرقات، صح هذا كله حاجات، لكن المشكلة تكمن في أن الناس بحاجة إلى علم إلى وعي، لأن الإنسان عندما يصبح عالما واعيا يعرف أن هؤلاء السياسيين هم مثلنا، دمهم أحمر وليس أزرق، لماذا نقدسهم ولماذا نهتف بأسمائهم إذا كانوا لا يؤمنون أبسط مقومات الحياة والعيش، بل إن البعض يتفنن في الطريقة التي يرضي بها الزعيم. وإذا عندنا مثل شعبي وكلكم تعرفوه، إذا شفت الفقير معجوء قول الغني مسخره، إذا بتشوفه معجوق بده يركض قدام هذا النايب وشو بدك وقدام هذا الوزير على شو. بل أكثر أنا حقيقة بيزعجني اللي عايشين بأستراليا أو في دول الاغتراب، عندما يأتي نائب من لبنان أو وزير أو شخصية فلانية موقع فلاني بعد شوي يعني عضو بلدية، إذا بيجي من لبنان بننعجق فيه هون وترتيبات على شو. يا عمي الله وكيلكم، امبارحة إجت وزيرة إلى ثلاث مرات بتطلب موعد، بس بدأ تاخد صورة معنا إنه جبت لنا 15,000 دولار سولار من شان الكهرباء. أول مرة قلت لها لا، وتاني مرة قلت لها لا لأنه ما قبضنا، بس قبضنا قلت لها إيه تيجي تتفضل. أنت وين عايش؟ أنت هذا في هون عندك كرامة؟ أنت مواطن تشعر بعزة نفس؟ السياسي اللي جاي من لبنان هو بحاجة إلك، مش أنت بحاجة إله، هو بحاجة إليك، خصوصاً في هاي الأيام بدون الاغتراب وأصوات الاغتراب وحشد واجتماعات وأحزاب. أنا شخصياً ما سجلت اسمي ولا حسجل اسمي، وأنا بلبنان ما انتخبت، أنا بلبنان ما انتخبت على شو؟ مجتمع طبقته الفاسدة سياسية فاسدة نهب للمال العام، بكرة على النفط إذا صار في نفط، إذا صار في نفط من هلأ بلش التوزيع ومن هلأ بلشت التقسيم. لذلك أنا بقول لكم عيشوا بهذا البلد وافرحوا بما فيه وأسسوا لأولادكم، لأننا باقون هنا باقون هنا باقون هنا. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.